الدورة تتضمن دروسا متسلسلة، فلذلك نحرص أن تكون المعلومات مترابطة ومتسلسلة. ونظرا للبعد العقائدي في هذا الموضوع، لأن قلنا بأن المهدوية ترتبط ارتباطا مباشرا بالإمامة، فلذلك سوف نتقيد في الروايات التي لها بعد عقائدي أن تكون روايات معتبرة وليست كل رواية موجودة في المصادر المختلفة، حتى نجمع هذه الروايات المعتبرة ويكون عند الإنسان يقين، يتولد اليقين والقطع بالمضمون. طبعا ممكن أحيانا يصير تواتر من روايات غير معتبرة، لكن تبقى هناك نقاشات ربما في حصول التواتر. احنا ما نريد نبحث هذا الموضوع، ولكن إذا استندنا إلى روايات معتبرة ومتعددة عندئذ تتأكد الحقيقة. الآن ماذا نصنع؟ الآن نأتي نتناول موقف المسلمين من القضية المهدوية، أولا موقف العامة ثم موقف أتباع مدرسة أهل البيت. أما بالنسبة لموقف العامة فسوف نتحدث أو نتعرض لثلاثة أمور. الأمر الأول نماذج من النصوص التي وردت عندهم، ومن روى هذه الروايات منذ الصدر الأول للإسلام. الأمر الثاني المصادر التي ألفوها وتضمنت القضية المهدوية، إما بخصوصها أو في ضمنها. الأمر الثالث موقف علمائهم من هذه الروايات. بعد احنا نتحدث علم هنا، يعني احيانا انت تجد روايات في موضوع معين موجودة في بعض المصادر ولكن العلماء لا يلتزمون بها. هنا سوف نتحدث عن موقف العلماء، موقف علمائهم من هذه الروايات. إذن صار الحديث عن ثلاثة أمور: الروايات ورواة الروايات، طبيعة المصادر، وموقف علمائهم منها، حتى نأخذ فكرة عما عندهم في هذا الموضوع. أما الأمر الأول فقد وردت روايات كثيرة عن مجموعة من الصحابة والتابعين والرواة المعروفين في مصادر الجمهور، تضمنت أخبار المهدي المنتظر. طبعا نحن نتحدث عن الموضوع بشكل عام وليس خصوصيات المسألة، لأن خصوصيات سوف نتحدث عنها لاحقا. حتى إن أحد الباحثين ذكر أسماء 31 صحابية رووا أحاديث المهدي، منهم الإمام علي عليه السلام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، الحسين بن علي، جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو سعيد الخدري، حذيفة بن اليمان، العباس بن عبد المطلب، أبو هريرة، عبد الله بن مسعود، عائشة بنت أبي بكر وغيرهم. بينما ذكر المرحوم آية الله الشيخ محمد أمين زين الدين رحمه الله المرجع الراحل أن أخبار المهدي رويت عن 50 صحابية ومئات التابعين. أحد الباحثين المعاصرين السعوديين استعرض 38 شخصا من أئمة الصحاح والمسانيد والسنن خرجوا أحاديث المهدي المنتظر. الآن ماذا نصنع؟ الآن ننتقل نذكر نماذج من هذه الروايات الموجودة في مصادر متنوعة عندهم، منها ما رواه عبد الرزاق المتوفى عام 211 بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بلاء يصيب هذه الأمة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ إليه من الظلم، فيبعث الله رجلا من عترتي من أهل بيتي فيملأ الأرض به قسطا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، لا تدع، لأن هم عنده شرعية وهم يقيم العدل، ساكن السماء يعبر عن الشرعية، ساكن الأرض العدالة، لا تدع السماء من قطرها شيئا إلا صبته مدرارا، البركة والخير، ولا تدع الأرض من مائها شيئا إلا أخرجته حتى تتمنى الأحياء الأموات، يعني الأموات، يعني الأحياء يتمنون أنه الأموات موجودين، يعيشون في ذلك 7 سنين أو 8 أو 9 سنين. رواية أخرى ما رواه نعيم بن حماد المروزي المتوفى سنة 229، هذا بداية القرن الثالث، بسنده عن محمد بن الحنفية قال: حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي يصلحه الله تعالى في ليلة واحدة، كما روى بسنده عن الغافقي أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: هو من عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواية أخرى رواها ابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 بسنده عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأه عدلا كما ملئت جورا. هذا بعضا ما موجود عندكم في الكتاب الأصلي موجود، ولكن هذا نذكرها لكم ممكن بعدين تراجعونها. زين، هذه مجموعة روايات موجودة عندكم ومن مصادر مختلفة وليس من مصدر واحد، الطبراني، الترمذي، الحاكم النيسابوري. زين، هنا فقط ننبه إلى شيء، ربما جميعكم سمعتم من الخطباء وفقهم الله قضية لقاء الشاعر الفرزدق بالإمام الحسين عليه السلام عندما كان الإمام الحسين في طريقه إلى كربلاء. الإمام الحسين سأل الفرزدق والفرزدق أجابه. إلى هنا كقضية ترتبط بالإمام الحسين تنتهي، ولكن الرواية فيها تكملة ترتبط بما نحن فيه، وهذه الرواية رواها الطبري وغيره. الفرزدق يقول بأنه لما غادر الإمام الحسين وانفصلت عنه، الإمام الحسين اتجه إلى العراق وهو ما التحق بالإمام الحسين، بالطريق رأى عبد الله ابن عمرو بن العاص الذي يعتبر من التابعين. هذه في أي سنة؟ سنة نهاية سنة 60 أو بداية سنة 61، يعني تقريبا نصف قرن عن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 50 سنة ما صار هو. يقول الفرزدق: التقيت عبد الله بن عمرو بن العاص، قال فسألني. عادة الناس ما كانت وسائل الإعلام، فالشخص لما جالس في مكان معين ويأتيه مسافر يسأله عما جرى، عما رأى، عما سمع، هكذا يتعرفون على الأخبار. إلى الآن بعض المجتمعات العربية لما يأتي الضيف ماذا يقولون له؟ علومك، علومك، يعني ماذا تعرف، ماذا جرى. فعم عبد الله بن عمرو بن العاص سأل الفرزدق: ماذا جرى؟ ماذا رأيت؟ ماذا سمعت؟ فأخبرته بلقاء الحسين بن علي. قال: التقيت بالحسين بن علي والحسين متجه إلى العراق إلى آخره. فقال لي: ويلك، فهل اتبعته؟ فوالله ليملكا ولا يجوز السلاح فيه ولا في أصحابه. عبد الله بن عمرو بن العاص تابعي، قال الفرزدق: لماذا ما تبعت الحسين؟ الحسين راح يملك، راح يصير حاكم. الفرزدق قال له: الحسين جماعة أقلية، وابن زياد ويزيد جيش جرار بالآلاف. قال: ما يهمك، لا يجوز فيهم السلاح، ما يأثر فيهم السلاح، لابد أن الحسين ينتصر. كيف يعني؟ كيف يستنتج عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك؟ قال الفرزدق: فهممت والله أن ألحق به. يقول: هميت أن أرجع ألتحق بالحسين، لأن هذا ماذا قال؟ قال راح ينتصر، هذا من التابعين، يعني لابد سمع الخبر. منين جاءه الخبر؟ من النبي. ووقع في قلبي مقالته، ثم ذكرت الأنبياء وقتلهم فصدني ذلك عن اللحاق به. يقول: بعدين فكرت، قلت: أنا أعرف الأنبياء دائما يكونون مظلومين، مقتولين، فصار عنده شك بأن ما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح أو ليس صحيحا. هنا السؤال: كيف عبد الله بن عمرو بن العاص تنبأ أن الحسين ينتصر وأنه رغم قلة أنصاره لا يؤثر فيهم السلاح؟ فرزدق ماذا يقول؟ يقول: أضاف عبد الله بن عمرو بن العاص: وكان أهل ذلك الزمان، يا زمان نصف القرن الأول الهجري، النصف الأول من القرن الأول الهجري، يقولون ذلك الأمر وينتظرونه في كل يوم وليلة. قال: وكان عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص يقول: لا تبلغ الشجرة، يعني متى نوصل كبيرة، ولا النخلة ولا الصغير حتى يظهر هذا الأمر. ماذا يعني هذا الكلام؟ عبد الله بن عمرو بن العاص سمع من جيل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأخبار المهدي المنتظر، وأن المهدي من آل البيت. فلما خرج الحسين وعارض يزيد، هو يعرف قسوة الأمويين وقسوة يزيد، فماذا قال؟ قال يقينا رح تصير معركة، بما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنبأ بظهور المهدي. هو ما كان يتخيل أن الحسين سبط النبي سيد شباب أهل الجنة سوف يقتل، فماذا طبق؟ طبق أخبار المهدي على من؟ على الحسين. فقال يقينين رح يصير كرامة، والحسين رح ينتصر، وسلاح القوم رغم كثرتهم لا يؤثر فيه وفي أصحابه. لاحظوا، لذلك بضرس قاطع قال لماذا ما التحقت به؟ رح ينتصر. في شخص آخر يلحق بجيل الصحابة، ذاك تنبأ بأن المهدي ليس هو الحسين. الأمر المشترك لكل منهما وصلت أخبار المهدي، ولكن هذا الثاني كان أكثر وعيا لأخبار المهدي وقرائن هذه الأخبار من عبد الله بن عمرو بن العاص. من هو؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال يحيى بن معين حدثنا أبو عبيدة حدثنا سليم أو سليم بن حيان عن سعيد بن مينا قال سمعت عبد الله ابن عمر يقول عجل حسين قدره والله لو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغلبني ببني هاشم. فتح هذا الأمر وببني هاشم يختم، فإذا رأيت الهاشمي قد ملك فقد ذهب الزمان. عبد الله بن عمر ما كان في مكة عندما الإمام الحسين غادر مكة، كان خارج مكة، فلما بلغه أن الحسين متجه للعراق، هو ماذا كان يتخيل؟ كان يتخيل أن الحسين يتوقع النصر العسكري، فقال أنا لو كنت موجود لمنعت الحسين من الخروج، لأن الهاشمي الذي سوف ينتصر ليس أوان انتصاره الآن، وإنما هو يخرج آخر الزمان. شوف لاحظوا بالربط بين الروايتين، معناه أن هذه القضية بالنصف الأول من القرن الأول كانت مشهورة، كما يقول وكان أهل ذلك الزمان يقولون ذلك الأمر وينتظرونه في كل يوم وليلة، لكن اختلفت التطبيقات. عبد الله بن عمرو بن العاص من التابعين تصور بأن الحسين هو المهدي، لأن ما كان يتصور أنه تصل الجرأة بالقوم أن يقتل الحسين وهو سبق النبي وسيد شباب أهل الجنة. فعند روايات المهدي وهو هاشمي من العترة، فقال يقين هذا، يقول الفرزدق لماذا ما ألحقته؟ لو ملتحق به لكنت حصلت شيء، انتصرت. عبد الله بن عمر انتبه، يقول المهدي يكون المهدي الهاشمي يكون آخر الزمان، الآن ليس آخر الزمان، فلو أنا كنت موجود لو وضحت للحسين بأنه ليس الآن أوانكم. لحظة، هذه النكات عندما نمر بالتاريخ وروايات التاريخية كيف نستنتج هذه المعلومات؟ يمكن واحد يمر على مثل هذه الرواية ما ينتبه ما الذي يجري، لكن أربط بين الروايات تطلع بنتيجة واضحة. هذه الروايات مذكورة في مصادر القوم، الرواية الأولى في تاريخ الطبري الجزء الرابع صفحة 290، الرواية الثانية في البداية والنهاية الجزء الرابع صفحة 174. إذن هذه الروايات، روايات المهدي، قضية المهدي، حقيقة مسلمة منذ النصف الأول من القرن الأول، فإذا ليست قضية مستحدثة. إذا واحد يقول أنه هذه القضية أحدثها الشيعة وكذا وكذا، تعرفون أنه هذا لا واقع له، المصادر مصادر عامة للمسلمين، والقضية مشهورة ومعروفة، كان ينتظرها المسلمون في النصف الأول من القرن الأول. هذا بالنسبة للأمر الأول. بعد ما نستعرض الروايات، هناك روايات كثيرة ذكرنا بعض النماذج. وأما الأمر الثاني وهي المصادر، مصادر العامة التي تضمنت أخبار المهدي. أنتم تعرفون ليس كل قضية تذكر في مصادر، القضايا المهمة تذكر عادة، ولا الآن كثير من الحوادث تحدث، المؤلفون لما واحد يريد يألف كتاب ما يذكر هذه الحوادث العادية الجزئية، فلان مثلا دخل في خصومة مع فلان ما يجي يذكرها في الكتاب، هاي ما تعني الأجيال. أما لما الأمر يرتبط بحدث مهم، بشخصيات، بحوادث لها عبرة، يذكرها المؤلفون في كتبهم لتبقى ويستفيد منها الأجيال. الآن نلاحظ المصادر التي ألفت، التي ألفها علماء العامة وتضمنت أخبار المهدي. هذه المصادر على صنفين أو صنفان، خنقول هذه المصادر صنفان. الصنف الأول المصادر العامة التي تعرضت للمهدي المنتظر، يعني يجي مؤلف يألف كتاب يتضمن عدة أمور، عدة مواضيع من جملتها القضية المهدوية. الصنف الثاني المصادر التي ألفت بخصوص القضية المهدوية، هذا يكشف عن أهمية استثنائية لهذا الموضوع. من الصنف الأول كتاب المصنف تأليف عبد الرزاق بن عبد الرزاق الصنعاني المتوفى سنة 211، الفتن تأليف الحافظ أبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي متوفى سنة 229، الثالث المصنف في الأحاديث والآثار تأليف الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي متوفى سنة 235، الرابع مسند أحمد بن حنبل تأليف أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سنة 241، الخامس سنن ابن ماجة تأليف أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة 275، السادس سنن أبي داود تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 275، السابع الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي سنة متوفى سنة 279، العاشر صار سابع تأليف التاريخ الكبير تأليف أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة متوفى سنة 279. هؤلاء كلهم في القرن الثالث، يعني بدايات القرن، من بدايات القرن الثالث إلى أواخره. ثم بعد ذلك كتب أخرى، شرح السنة تأليف الحسن بن علي البربهاري الحنبلي المتوفى سنة 329، الصحيح صحيح ابن حبان متوفى سنة 354، المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405، وهكذا مصادر كثيرة بعضها مذكور عندكم. هذا الصنف الأول الكتب والمصادر التي تضمنت روايات في أبواب مختلفة ومنها القضية المهدوية. الصنف الثاني المصادر المختصة بالقضية المهدوية. من هذه المصادر الأحاديث الواردة في المهدي، تأليف أبي بكر بن أبي خيثم النسائي المتوفى سنة 279. الثاني جزء في المهدي، تأليف أحمد بن جعفر بن المنادي متوفى سنة 336. 40 حديثا مصدر الثالث، تأليف أبي نعيم الأصفهاني متوفى سنة أبي نعيم ظاهرا أو نعيم ما أدري سنة 430 هجرية. هذا الكتاب الأخير مفقود في عصرنا، إلا أن علي بن عيسى الأربلي قد جمع هذا الكتاب المذكور في كتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة، حيث قال: ووقع إلي 40 حديثا جمعها الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله في أمر المهدي عليه السلام، أوردتها سردا كما أوردها. فهو حفظ هذا التراث وهذا الكتاب في كتابه. الوعاء المختوم في السر المكتوم في أخبار المهدي المنسوب إلى محي الدين الحاتمي المعروف بابن عربي. الخامس البيان في أخبار صاحب الزمان، تأليف أبي عبد الله محمد الجنجي الشافعي المتوفى سنة 658. السادس عقد الدرر في أخبار المنتظر، تأليف يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي الشافعي المتوفى بعد عام 658. السابع أخبار المهدي، تأليف الحسن بن محمد القرشي المطلبي النابلسي الحنبلي المتوفى سنة 772. الثامن كتاب لعماد الدين ابن كثير متوفى سنة 774، قال في كتابه: الفتن والملاحم، وقد أفردت في ذكر المهدي جزءا على حدة. العرف الوردي في أخبار المهدي، تأليف جلال الدين السيوطي متوفى سنة 911. القول المختصر في علامات المهدي المنتظر، تأليف ابن حجر الهيتمي 974 سنة 974. البرهان في علامات مهدي آخر الزمان، تأليف علاء الدين علي بن حسام الدين المعروف بالمتقي الهندي 975. وقد جمع أحد الباحثين 51 مصنفة في الإمام المهدي لدى الجمهور. هذا الأمر الثاني. إذن صار عندنا فكرة، نماذج من روايات المهدي، رواة هذه الروايات. الأمر الثاني المصادر التي تضمنت القضية المهدوية إما عموما أو خصوصا. هؤلاء كلهم من أبناء العامة. الأمر الثالث، ما هو موقف علماء العامة من هذه الروايات؟ هل أذعنوا بها أو ناقشوها أو ترددوا فيها؟ تقدم سابقا موقف عبد الله بن عمرو بن العاص، كيف أنه كان مقتنعا تماما وطبق المهدي على الإمام الحسين، وكذلك عبد الله بن عمر المتوفى سنة 73، سفيان الثوري حيث حكى عنه أبو داود، سفيان الثوري متوفى سنة 161، حكى عنه أبو داود قوله: وإن مر بك المهدي وأنت في البيت فلا تخرج إليه حتى يجمع الناس، يعني كأنه قضية مسلمة أنه سوف يظهر، ولكن حتى تطمئن بأنه هذا الشخص هو المهدي نفسه وليس شخص آخر يدعي المهدوية، فالإنسان ما يستعجل. الترمذي عبر عن بعض ما رواه بشأن المهدي ماذا قال؟ قال: هذا حديث حسن صحيح. الحاكم النيسابوري عبر عن بعض ما رواه في شأن المهدي: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه أو لم يخرجاه البخاري ومسلم، ولكن هو صحيح الإسناد. الحسن بن مسعود البغوي ذكر حديثا في فصل الروايات الصحاح وخمسة حديث في فصل الروايات الحسان. القرطبي المالكي متوفى سنة 656 صحح بعض ما رواه ابن ماجه في المهدي. الحافظ أبو عبد الله الجنجي الشافعي المتقدم قال: تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى في أمر المهدي عليه السلام، وأنه يملك 7 سنين ويملأ الأرض عدلا، وأنه يخرج مع عيسى بن مريم. ابن تيمية المتوفى سنة 728 قال: إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج المهدي أحاديث صحيحة، رواها أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره. ابن حجر العسقلاني متوفى سنة 852 قال: تواترت الأخبار بأن المهدي من هذه الأمة، وأن عيسى عليه السلام سينزل ويصلي خلفه. يقول: تواترت الأخبار، يعني الأمر الذي بعد ما يقبل الشك. القرماني الدمشقي قال: واتفق العلماء على أن المهدي هو القائم المهدي، وقد تعاضدت الأخبار على ظهوره، وتضافرت الروايات على إشراق نوره. ابن حجر الهيتمي متوفى سنة 974 قال: ورد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كذب بالدجال فقد كفر، ومن كذب بالمهدي فقد كفر، وقال بعد أن رجح كونه من ذريته صلى الله عليه وآله من ولد فاطمة: بل قال بعض الأئمة الحفاظ إن كونه من ذريته صلى الله عليه وآله قد تواتر عنه، وأضاف: قال بعض الأئمة: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة روايتها عن المصطفى صلى الله عليه وآله بمجيء المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه سيملك 7 سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأنه يخرج مع عيسى عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى المتأخرين المعاصرين وأمثالهم. محمد ناصر الألباني قال إن عقيدة المهدي عقيدة ثابتة متواترة عنه صلى الله عليه وآله، يجب الإيمان بها لأنها من أمور الغيب، وإن إنكارها لا يصدر إلا من جاهل أو مكابر. عبد العزيز بن باز مفتي السعودية العام ورئيس هيئة كبار العلماء قال إن أمر المهدي معلوم والأحاديث به مستفيضة بل متواترة، يعني توجب القطع واليقين، متعاضدة، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود بأمره ثابت وخروجه حق. وقال أيضا وأما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل، لأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا قد تواترت تواترا معنويا. أبو يعلى البيضاني قال إن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت أو النبوي يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي، ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره، وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال أو ينزل معه فيساعده ويأتم بالمهدي في صلاته. وفي شرح عقيدة الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي قال الشارح ما نصه وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. وقال بعدها وقد روى عن من ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم مما يفيد مجموعه العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. استعرض أسماء مجموعة من الباحثين. إذن إلى هنا توصلنا إلى شيء، أنه القضية المهدوية قضية أولا لها جذور من بدايات القرن الأول الهجري، وأن الصحابة والتابعين كانوا يعلمون بها ويروون أخبارها وإن اختلفوا في التفاصيل، لكن أصل الفكرة مسلمة، وأنه لأهميتها ألفت كتب خاصة بالقضية المهدوية بين علماء العامة، كما قلت كما أذكرنا أن أحد الباحثين ذكر 51 كتابا خصص للقضية المهدوية، غير الكتب الأخرى التي جمعت أخبار المهدوية إضافة إلى أخبار أخرى. وأن علماء العامة قديما وحديثا بشكل عام يعتبرونها من المسلمات التي لا شك ولا شبهة فيها. زين، هنا راح نسأل سؤال. هذه القضية رغم هذه القضية بلحاظ أهميتها وجذورها وارتباطها بمصير الدين والأمة، يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا ويصحح المسار، هذه تستدعي من المسلمين أن يفكروا فيها، أن يهتموا بها، أن يبحثوا فيها. لولا قضية تهمل مثل ما بعض الروايات، روايات الملاحم تقول بأنه يصير مثلا خسوف في مكان، خسوف يصير في أماكن أخرى، يصير أو ما يصير ما يعنيك أنت الذي ما تسكن في ذاك المكان. فهذا الإعراض وغض النظر وعدم البحث، عدم الجدية وعدم الاهتمام، هل هذا بعد يكون مبررا؟ أو الأمر يستدعي الإنسان يبحث ويجمع بين الروايات يخلص إلى نتيجة واضحة، لأن الأمر يرتبط بكل مسلم وبالمجتمعات الإسلامية وبالعقيدة الإسلامية. يعني هل من الهين أنه نبي من أنبياء أولي العزم يظهر مع شخص مسلم يصلي خلفه؟ يعني هذا أمر هين؟ هذا ما يستدعي أن الإنسان يبحث ماذا يجري؟ إذن إلى هنا أخذنا فكرة عن أهمية هذا الموضوع بين المسلمين، طبعا غير مدرسة أهل البيت التي يأتي البحث عنها بشكل مستقل، قديما وحديثا، وأنها ليست مستحدثة. إلى هنا اليوم ننتهي بهذا، وإن شاء الله في اللقاء اللاحق نتحدث عن موقف مدرسة أهل البيت من القضية المهدوية، والحمد لله رب العالمين.